مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سواعدهن، البرنامج الذي يحتفي بجهود المرأة اليمانية، تلك التي تعمل في الحقول وتعالج البذور وتفرز الحبوب وتدير مزارع البن بحكمة وصبر. في حلقتنا اليوم مستمعين الأعزاء سنقترب أكثر من شجرة البن، تلك الشجرة التي تحملها المرأة اليمانية بكل عناية من مرحلة البذور وحتى فنجان القهوة الذي يصل إلى كل بقاع العالم. لكن كيف تغيرت زراعة البن في زمن التقنيات الحديثة، وكيف أصبحت المرأة اليوم شريكة أساسية في استخدام الوسائل الذكية التي ترفع الإنتاج وتحافظ أيضا على جودة البن اليمني. رحلة البن لم تعد مستمعين الأعزاء رحلة تقليدية، بل أصبحت رحلة علم وتقنيات، تتبع رقمي، تجفيف ذكي، وأيضا معالجات تحفظ النكهة اليمنية الأصيلة. معكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم أروى العباسي، ومن الإخراج الزميل عاصم السامعي، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. نرحب بكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن استخدام الوسائل الحديثة على محصول البن في مراحل النمو المختلفة والحفاظ على الجودة وزيادة الإنتاج. حين تلتقي خبرة المرأة الريفية بالتقنية يعود للبن اليمني مجدا. نرحب بكم مستمعينا، ونرحب بالمهندس عبد الإله أحمد مرشد، رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك مهندس عبد الإله.
حياك الله وأهلا وسهلا بكم.
أهلا بك. قبل أن نبدأ الحوار والنقاش معك حول هذا الموضوع، نستمع وإياك إلى هذا الاستطلاع الميداني الذي أجراه في الميدان الزميل عقيل شمسان.
شوف والله التقنيات هذه قد تنفع وقد لا تنفع، يعني لو استخدمناها صح أكيد بتزيد الإنتاج وبتساعدنا في الحفاظ على شجرة البن من الآفات، وكمان بتخلي الحبوب صافية وكبار، بس برضو لازم المزارع يفهم كيف يشتغل عليها، مش بس نجيبها ونرميها في الأرض. إحنا في القرى نعرف أن شجرة البن تحتاج إلى رعاية ومتابعة واهتمام، ولو ساعدتنا التقنيات بنرتاح من التعب ونضمن محصول أحسن. هي تنفع يعني لو عرفنا نستخدمها، وما تنفعش لو استخدمناها غلط.
ما فيش معانا بن ولا حقيقة، انتهى البن زمان، ما ولا معانا محاصيلنا، هذا بالذات المنطقة حقنا ما فيش اي حاجة، الناس غيروا فقدهم كلهم يزرعوا القات وبالذات بالشتاء هذا معهم خزانة تسققات، اما البن قلتها تماما ما تحصل شيء. واعتقد انه عادة نحن تبعنا قليل، بل اللي بعدنا بيقوم ما يشوفوش البن خالص الا من برا عيني.
أبدا بحيث لم أرى الشجرة هذه إلا في التلفاز، أما حاليا أكثر الأشجار قد تم اقتلاعها وتبديلها بشجرة القات، ولذلك يعني حتى جودة البن الموجودة حاليا بالسوق ليست ذات الجودة السابقة، يعني خلاص قل لسألنا عن القات أقول لك، أما البن لا تسأل شنو من حاجة، ولكن أكثر الآن تقريبا يجي مستورد.
أين عاد تلاقي بون شجر البون؟ هذا الأيام صار مثل الذهب، ما عاد تلاقوش بسهولة، الناس قلعوا البون وبدلوا بداله قات. مع الوضع هذا والجوع المواطن يدور كيف يأكل كيف يشرب، شاف إنه شجرة البون ما بش خراج رجع قلعها وبدله قات، يعني البون هذا أصبح من ذكريات زمان. والله
أولا شجرة البون تعد يعني ناتج محلي قومي مهم جدا للزراعي، يعني لمن كانت تشتهر منذ القدم، وللأسف حاليا يعني تم هجرانه إلى في بعض المناطق اليمنية التي ما زالت تحافظ على هذا الموروث الزراعي التاريخي لليمن. وبالنسبة للمحافظة عليه على هذه الشجرة يجب أن تكون يعني هناك السماد وطبيعي، السماد الطبيعي أفضل من السماد الصناعي في شجرة البن. ايضا طريقه الري
والله شوف انا على حسب معرفتي انه شجره البن معتمده على الطبيعه والزمن، اما التقنيات الحديثه هذه ما اعتقدش.
بالنسبه لطرق الري سواء لشجره البن او غير شجره البن، هناك طرق قديمه الري بالجداول والمياه واستهلاك كميات كبيره من المياه واهدار المياه الجوفيه، وهناك طرق جديدة وحديثة باستخدام المنظومات للتقطير للري تستخدم لكثير من المزروعات، لكن للأسف عندما نتحدث عن شجرة البن تكاد تكون شجرة البن من الشجر المنقرضة في الجمهورية اليمنية، والسبب زراعة القات واستهلاك كمية كبيرة من المياه، واستبدلوا شجرة البن بشجرة القات. كانت قديما شجرة البن مصدر دخل قومي اليمنيين، مصدر فخر وتراث ورمز للحضارة اليمنية، بينما للأسف ومع الأسف في وقتنا الحالي رمزنا شجرة القات.
استمعنا وإياك مهندس عبد الإله لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجراه في الميدان الزميل عقيل شمسان، ما تعليقك على ما جاء في هذا الاستطلاع؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من واقع استماع الاستطلاع الذي تم مع بعض من الأخوات وبعض من الإخوة المهتمين بزراعة محصول البن، هناك كلام واقعي حيث فعلا بدأت شجرة القات بغزو بعض المناطق وأغلب مناطق زراعة البن، وبدأ يسود زراعة القات في تلك المناطق على حساب شجرة البن، حيث بدأ بعض المزارعين يفكرون بالربح السريع والربح الذي يدل عليهم أكثر دخل وإيراد من شجرة القات، كونها تنتج محصول القات بشكل مستمر، بينما شجرة البن تدهورت في إنتاجيتها وبدأ يقل الإنتاجية، حتى إن بعض المزارعين بدأوا بالاستغناء عن الشجرة التراث والشجرة الرمز لليمن بشكل عام. وطبعا يعني شيء مؤسف أن تصل شجرة البن، ولكن نحن على أمل كبير بأن الشجرة البن ستعاد إلى مجدها، وبدأت الآن في توسعات كبيرة جدا في زراعة المحصول وعلى مستوى أغلب المناطق.
نعم. طيب مهندس عبد الإله، أكثر من 50% من العمل اليومي في مزارع البن تقوم به النساء. السؤال هنا، كيف تقيمون وضع زراعة البن اليوم مقارنة بالماضي، خصوصا من ناحية دور المرأة؟
والله طبعا حسب وجينا نقارن الاهتمام والرعاية لمحصول البن ما بين الماضي والحاضر، نجد في فوارق كبيرة جدا. طبعا في الماضي كان اهتمام أكبر، كانت المرأة أكثر عناية في المحصول وأكثر عناية في المزارع، بينما في الوقت الحاضر بدأت تخف هذه الاهتمامات، وبدأت العاملات أو المرأة يعني تدخل بانشغالات أخرى، وقل يعني مجهودها وعنايتها ببعض المحاصيل وخصوصا البن. كما نعرف يعني بأن البن يحتاج إلى عناية خاصة، سواء بنقل الأسمدة أو في العمليات الزراعية أو أثناء جني المحصول أو حتى في مراحل المختلفة لنمو المحصول ويعني سلوكه في الأرض المستديمة.
نعم. لماذا أصبحت مهندس عبد الإله التقنيات الحديثة ضرورة لكل امرأة تعمل في زراعة البن؟
طبعا نحن من سابق وحتى الآن يعني برضو معتمدين على الوسائل التقليدية. طبعا الوسائل التقليدية هي جيدة، ولكن في وسائل حديثة تحافظ على جودة البن، تعمل على يعني إخراج البن بصورة جيدة، تمنع التلوثات، تحافظ على بعض خصوصا في مراحل التكفيف ومراحل يعني فرز الثمار، أصبحت متطلبات دولية أو خارجية يعني تتحكم في جودة البن وتسويقه. فهذه الجوانب يعني أصبح من الأهمية، بمكان إنه المزارع اليمني أو المرأة اليمنية تكون على علم ودراية بها حتى أنها تستخدمها استخدام جيد. وهناك برضو كمان جوانب معينة خاصة في جوانب المكافحة بالنسبة للآفات، بعض الوسائل التقليدية غير كافية في بعض الأوقات. وطبعا في وسائل عندنا تقليدية جيدة وتعطي نتائج جيدة، لكن هناك برضه وسائل حديثة تتطلب جهد.
طيب بالنسبة لأثر تغير المناخ، كيف أثر تغير المناخ مهندس عبد الإله على شغل النساء في الحقول؟
والله
ومدى هذا التأثير؟
يعني طبعا نحن كنا متوقعين أنه في عام 2025 أن التغيرات المناخية سيحصل نوع من الاستقرار المناخي، وبالتالي يعني بيحصل يعني نوع من الاستقرار المناخي، وبالتالي يعني سيتم يعني اليمن ستدخل في مناخ يعني جيد، وبدل الموسم اللي عندنا موسم واحد الزراعة بيكون عندنا موسمين. ولكن جاءت سنة 25 كانت مخيبة للآمال طبعا بخصوص التغير، حصل يعني نوع من الجفاف الشديد، نزول الأمطار في غير مواعيدها، تعرضت بعض المحاصيل إلى جفاف شديد، بعض المحاصيل يعني عانت ولم توصل إلى نهايتها، أيضا في مزارع البن في مناطق مختلفة سواء كان في تعز أو في ريمة أو في آنس أو في المناطق الشمالية أو في يافع تعرضت للجفاف الشديد، وهناك أشجار يعني يبست بسبب فترة طول الجفاف، يعني الأمطار تقريبا من منتصف شهر 5 يعني آخر مطرة وحتى منتصف شهر 8 كان مرة فترة الجفاف، وهذا أدت إلى احتراق بعض الأشجار. وأيضا طبعا أنا أعتقد أنه كمية الإنتاج هذه السنة ستكون منخفضة جدا بسبب التغير المناخي وبسبب الجفاف الذي حصل على بعض.
طيب بالنسبة لإدارة المزرعة الحديثة مهندس عبد الإله، بالتأكيد ترفع جودة البن، كيف يمكن للنساء من وجهة نظرك كمهندس تطبيق ذلك داخل مزارعهن؟
والله شوف نحن عندنا برضو قمنا بأعمال اللي هو المدارس الحقلية، الآن بدأت انتشر المدارس الحقلية في الأرياف وبالذات على محصول البن، فطبعا معك هي تقوم بتدريب المزارعين على التقييم الزراعي لشجرة البن، كيف تقيم يعني سير شجرة البن خلال الموسم كامل، يعني وهذا ابتداء من بداية الإزهار حتى جني الثمار حتى التجفيف وحتى ما بعد التجفيف حتى التخزين. هذه المراحل يعني عبارة عن تقييم زراعي يجب على المزارع التنبه له، لأن طبعا تطرح لك احتياجات المحصول في مراحل مختلفة، وهذا لأن احنا وجينا نأخذ يعني في المدارس الحقلية كانت عند قريبا معنا حوالي 12 جلسة في على مدى تقويم شجرة البن، يعني من بداية الإزهار حتى التخزين. طبعا كل مرحلة لها متطلباتها ولها احتياجاتها، فيجب على المزارع التنبه لهذه المراحل وكيفية يعني التعامل معها والحفاظ عليها، وخصوصا في مراحل الإزهار، في مراحل عقد الثمار، في مراحل النضج، في مراحل ما بعد النضج، في مراحل التكفيف، في مراحل الفرز، في مراحل التحميص، والحاجات هذه كلها عبارة عن مراحل مختلفة تتطلب العناية.
طيب دعنا نعرج على الشتلات والمشات المهندس عبد الإله، بداية نجاح المرأة في الحقل هي الشتلات والمشات كما تعرف، ما أهمية اختيار هذه الشتلات المحسنة للنساء اللواتي يعتمدن على دخل البن؟
طبعا للأمانة المزارع اليمني وهذا يعني يقوم بإنتاج شتلاته من نفسه أحيانا، وأحيانا ممكن يأخذ من مشات معتمدة أو معينة وهذا، لكن برضو يجب برضو العمل بمواصفات معينة. المواصفات طبعا يعني وهذا كيفية اختيار الثمار الناضجة الجيدة ذات الحجم الكبير، أيضا برضو هناك عدة اختبارات قبل زراعة البذور، وهي طبعا الغمر بالمياه، هناك بذور قد يعني تطفو وبعض قد تنزل إلى أسفل في المي، طبعا اللي هي أسفل أكثر جودة وأكثر يعني ملائمة للزراعة، بينما اللي تطفو هذا تستبعد لأنها قد تتأخر في النمو، وأحيانا قد تكون نموها ضعيفة أو قد لا تنمو، فيجب على المزارع التنبه لهذه الحاجات حتى أنه ينتج شتلات قوية. ايضا برضو مراعاه برضو كيف يعني معامله الشتله اثناء الزراعه، ليس بس يعني قدر الحبة وطلع شتلة وفي الأخير تطلع لك شتلة يعني تنقصها العناصر الغذائية تنقصها التغذية وتجي تزرعها بالحقل ولا تعاني حتى إنه بعض الوقت يكون إنتاجها ضعيف أو متدهورة. فطبعا يعني الشتلات يجب أن تكون شتلات ذات نمو جيد ومن بذرة جيدة ومختارة بعناية ويعني ويجب على المزارع والمزارعة بالذات تحديد مراحل النضج. مراحل نضج المحصول عملية مهمة في اختيار البذور سواء كان للزراعة أو بحكاية التكفيف أو ما بعد التكفيف أو بحكاية الجودة، لأنه لو تأخر بحكاية جني الثمار قد يدخل لك في مشاكل فطريات مشاكل تعفنات مشاكل كذا، وإذا بكر قد يكون برضه يعني يخلف الجودة ويخلف نضج الثمرة.
نعم مهندس عبد الإله، ماذا عن التقنيات المخبرية؟ كيف يمكن أن تساعد النساء على الحصول على شتلات قوية وأيضا شتلات سليمة؟
طبعا هو كما قلنا يعني إنه التقنيات المخبرية يعني هي عبارة عن يعني بعض يعني اختبارات معينة، وإنه كيف تختار البذرة اللي تكون يعني ممتلئة ما هي يعني خفيفة. الحاجة الأخرى يعني برضو هناك يعني الآن تقريبا في معانا تقنيات حكاية إنه بدأنا ندخل حكاية اختبارات الدي إن إيه في 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 البن لتوثيقه وتسجيله، برضه معرفة أصناف البن اليمنية. إلى طبعا هو البن اليمني كله يعني يرجع إلى صنف واحد اللي هو صنف العربي اللي هو البن العربي، وهذا والذي طبعا اللي هو له صنفين كبير يعني اللي هو عبارة عن تبيكا والبروبون، هذول الأصناف العربية والأصناف اليمنية. ثلاثة أصناف اللي هي التفاحي والدوائري والعديني ترجع إلى التبيكا، والبروبون اللي هو البرعي، هذه أصناف اليمنية، وهذا الآن احنا نحاول نوثقها ونسجلها ونحدد الفوارق اللي بينها مهمة. وهذا طبعا الربوستا هذا عبارة عن صنف إفريقي عندنا هنا مش متواجد معانا لأنه خارج الصنف اليمني هذا العربي، ومذاقه مر شوية ويزرع في السواحل. فهذه طبعا الصنف اللي خاصة في بنا يجب توثيقه وتعمله، لأنه الآن بدأت في منافسة مع دول الجوار بالذات السعودية وعمان، وبدأ لهم يسجل الأصناف بأسماء مناطقهم، ونحن أقدر نسجل بأسماءنا وبأسماء مناطقنا وبأسماء البن اليمني المناطق.
نعم. طيب مهندس عبد الإله، الكشف المبكر للأمراض يحمي وقت وجهد المرأة، كيف يتم ذلك؟ سنتعرف على ذلك من خلالك مهندس عبد الإله، ولكن بعد أن نعود من الاستماع إلى هذا الفاصل فاصل ومن ثم نواصل.
I'm إذاعة رمز اف ام
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمالية.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج سواعد هن، والتي نتحدث فيها عن زراعة البن حين تلتقي خبرة المرأة الريفية بالتقنية يعود للبن الياباني مجدا. نرحب بكم، نرحب بالمهندس عبد الإله أحمد مرشد رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك مهندس عبد الإله مجددا. مهندس عبد الإله، كما سألتك قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل، نتمنى أن تحدثنا عن الكشف المبكر للأمراض، كيف يحمي وقت وجهد المرأة الريفية؟
والله يتم كما قلت أنا في السابق، يعني هذا هو عبارة عن تقويم زراعي لشجرة البن في الحقول. يعني التقويم الزراعي هذا إنه أنا عندي في مرحلة يعني العملية الزراعية، أيش الحاجات اللي ممكن تظهر عندي وأيش الحاجات اللي ممكن أعملها، وحكاية برضو ما بعد في مرحلة الإزهار أكون عندي خلفية إيش الآفات اللي ممكن تظهر معي في الإزهار، ولو معك تظهر لك أهم آفة اللي حشرات خالد البن أو خالد البن طبعا تظهر في مرحلة الإزهار، فتبي يبدأ عملية وضع البيض وعملية التلقيح بين الذكور والإناث، وبالتالي يتم عقد الثمرة، وهذا وهي بحالة فخص اليرقة، واليرقة طبعا بعد كده تدخل على طول في الثمار، تكون خسارة كبيرة جدا بالنسبة لمحصول البن، يعني قد تصل إلى 50% من إنتاجية. وهذا طبعا هذه مرحلة من المراحل يجب أن المزارع يعرف متى موعدها ومتى موعد ظهورها. الحاجة الثانية برضو معك مرض عبارة عن مرض الانتراكنوز، برضو قد تصل خسارته إلى 50-40% 60% أحيانا برضو في إصابة شديدة. طبعا في عوامل معينة، عوامل الظروف المناخية، عوامل الرطوبة، عوامل كذا تلعب دور كبير في هذا في إصابة المحصول بهذا المرض. الحاجة الثانية برضو أحيانا معك حكاية الذبول في بداية الشتلات، في بداية الشتل أو في المشتل أو في بداية الزراعة، يجب على المزارع أنه يتنبه هذا قد تظهر، وهذا إذا كان في عندك تلوث في التربة أو أحيانا عندك برضو زيادة رطوبة وعدم صرف جيد للتربة قد تؤدي إلى موت الشتلات. فأنا قصدي أنه هذه المراحل يجب على المزارع أنه يتنبه لها ومتى يتوقعها. يعني أنا عندي الآن
كيف يستطيع أنه يتنبأ لها أو يتفقدها؟ خبرني.
يعني أنا أقول لك يعني يعرف مواعيده، يعرف مواعيد، يعني التنبؤ عبارة عن معرفة المواعيد حقها.
ماذا مواعيدها مهندس عبد الإله؟
يعني خارج 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 البن أكثر عندي إصابة حرجة أو إصابة اقتصادية كبيرة، وهذا عندي في مرحلة الإزهار وعند بداية العقد الثمرة. في هذه المرحلة أنا أجب أتنبه، يجب أن أنا أطبق وسائل تقليدية اللي عملية التدخين للأشجار بالذات الليالي القمرية حتى أن أنا أطرد الحشرة الذكور والإناث من عدم التلقيح في محصول البن إلى أطرده خارج المزرعة. طبعا يكون في تعاون بين المزارعين كلهم. الحاجة الثانية أنه برضو معي حق الإثاب، يعني يمكن أعمل عملية تشقير للشجرة وذا، وتعمل عملية طرد للحشرة مع الذكور، وتعمل عملية كذا. إذا حصلت يعني فرضا إنه أنا ما تنبهت الكلام هذا وما عملت الكلام هذا وبداية العقد حقي، وهذا لازم أنا بتدخل في تدخل كيماوي اللي هو بمبيد حشري حتى إن أنا أقضي على اليرقات من إحداث الضرر الكبير، لأنه في بداية عقد الثمرة تكون الثمرة غضة، وبالتالي سهل اختراق الثمرة من اليرقات والقضاء على أغلبها. الآن شوفي معانا نحن في الفترة الأخيرة ظهرت عندنا ذبابة الفاكهة. ذبابة الفاكهة طبعا لها حوالي تقريبا 58 عائل موجود من ضمنها ثمار البن. فتخيل أنت ثمار البن المتجي بعد انتهاء محاصيل الفاكهة اللي هي المانجا والجوافة والحاجات هذه، ماش معلك ثمار البن، ترجع تهاجم ثمار البن،
تهاجم ثمار البن
بالذات الثمار اللي هي قد ناضجة. يعني متى تحصل الضرر هذا، سواء كان بالفاكهة أو في البن وقت النضوج. يعني في مراحل النضوج تهاجم ذبابة الفاكهة وهذا، فيجب هنا أننا نعمل مصايد على الشجرة يعني على أساس أنه أخفف من الإصابة، أو يعني أننا لأنه ما قدرش أنا أكافح تبابس الفاكهة بالمبيدات الكيماوية، وهذا لأنه في مراحل النضوج قد أنقل بعض الأخطار للمستهلكين وهذا. فيجب عن طريق وضع مصائد يعني سواء كان هرمونية أو مصائد يعني عادية، وهذا بس أعطي للمصيدة لون النضوج حق الثمرة حتى تكون تجذب الحشرة إلى.
بالنسبة للفاقد أيضا في المشات التقليدية مهندس عبد الإله، فهذا الفاقد بالتأكيد كبير، كيف يمكن تقليل هذا الفاقد من خلال التقنيات الحديثة لحماية جهد النساء؟
شوف طبعا بالنسبة للمشاتل، المشاتل إذا كان يعني تدير النساء أو وإذا كان يعني طبعا يدير الرجال يعني وهذا يعني في المشاتل يعني وهذا، أو مرة يجب أن تكون التربة حق التربة خصبة مخلوطة بشكل جيد، معقمة التربة أيضا برضو في حكاية الري، يجب أن يكون الري برضو سواء كالرشب عن طريق التقطير أو بالرذاذ حتى أنه يعطينا إنبات جيد، وخفف من حكاية يعني الري بالغمر واللي قد يسبب لي مشاكل وتعفنات لبعض الشجرات. هذا أول حاجة. الحاجة الثانية نقطة لك يعني ماذا، يكون في نوع يعني من المفاقدة الدورية لكل شتلات، وهذا مجرد أن تظهر عندي إصابة معينة وهذا أتنبه أن لازم أتخلص منها قبل أن تكون وباء على بقية الشتلات وأتخلص منها. الحاجة الثانية أنا قلت لك يعني وهذا أنه كيفية اختيار البذور الجيدة، يعني على أساس أنه ما جيش أنا أزرع لك بذور ما تنبس معي وهذا وأجيب بالأخير جهد وتعب كل حاجة وهذا، لكن لك أختار بذور جيدة حتى أن أنا أحصل على شتلات جيدة.
طيب دعنا أيضا نتحدث عن موضوع مهم هو النمو والتربية وأيضا التقنية التي ممكن أنها تخفف أعباء النساء. المرأة مهندس عبد الإله كانت تقضي ساعات طويلة في الري التقليدي، كيف ساعد الري بالتنقيط النساء على تقليل هذا الجهد وأيضا على حماية المياه؟
شوف بالنسبة لتقنيات الري الحديث أو تقنيات الري المستخدمة حديثا يعني سواء كان بالتنقيط أو بالرش أو يعني بوسائل حديثة، طبعا هذا خففت كثير من الجهد اللي كان مبذول، وبالتالي كمان برضو عملت على تخفيض استهلاك المياه بكمية كبيرة جدا، يعني كان الري بالغمر تستهلك وتهدر مياه كبيرة جدا وهذا، بينما أصبح الري بالتنقيط أو الري بإدخال شبكات حديدة وهذا تعمل عملية تقليل لاستهلاك المياه، وبالتالي برضه كمان بالجهد، يعني أنت عبارة عن تشغل الشبكة يعني تعمل عملية مفاقدة أحيانا قبل التشغيل وتشتغل بطريقة صحيحة وتروي الشجرة وبالتالي تخفف الجهد المبذول.
طيب ماذا عن التكلفة الأولية مهندس عبد الإله لتبني مثل هذه التقنيات، تقنية الري بالتنقيط أو المجففات الشمسية، وهل هناك مثلا دعم حكومي أو دعم دولي مخصص للنساء المزارعات لخفض هذه التكلفة؟
والله شوفي طبعا هو الآن يعني بدأت تنتشر بعض الجمعيات وبعض المستشفيات الدولية بالذات من قبل الفاو من قبل بعض المنظمات يعني تدخل في بعض مناطق برضو في مناطق شجرية ودخل الصليب الأحمر الدولي يعني بتقديم بعض المساعدات سواء كان في شبكات أو في حقول إضاحية نموذجية، أيضا برضو دخل في حكاية مشاتل كبيرة، وأيضا برضو بتقديم المجففات تقريبا أغلب الجمعيات، وهذا بالذات الآن يدخل للمزارعين المجففات الحديثة حتى أنه يعني يمكن الإنتاجية والحصول على يعني والمحافظة على جودة الثمار حتى يكون برضو يعني ذات سعر جيد وبنفس الوقت يعني محافظة على الجودة. هذا برضو أصبحت يعني برضو جزء مهم وتهتم فيه جميع المنظمات وتقدمها للمزارع، وعلى المزارع أن برضو يتعامل معها بشكل صحيح ويستخدمها ولا يهملها هذا، لأنه كان عندنا التكفيف من أول كله على السقوف، وطبعا إحنا لازم نعرف وندرك إنه البن حساس جدا بالنسبة للروائح، أي رائحة ممكن يأخذها، وهذه طبعا تقلل بالجودة وتقلل بالرغبة الخارجية وهذا، لأنه يعني التراب أحيانا البن ممكن يأخذ ريحة التراب. وتأثر عليه. أحيانا برضو لو يعني ممكن يخزن البن بجانب ثومه بجانب بصل بجانب كذا وهذا طبعا تؤثر عليه بشكل كبير وهذا تقلل من الجودة يكون غير مرغوب خارجيا. هذا برضو يعني يتنبه المزارع ويعمل بحسب المواصفات.
طيب بصفتكم أيضا مهندس عبد الإله في الهيئة العامة للبحوث، ما أهم الخطوات التشريعية أو الخطوات التنظيمية المطلوبة لحماية حقوق النساء العاملات في مزارع البن؟
طبعا بالنسبة للمرأة يعني حقوق أنه يعني تبذل مجهود، طبعا هي الحقوق بين الزوج، يفترض أن الزوج يعني يقدر الكلام هذا أن المرأة تبذل الجهد كل حاجة وهذا، لكن مش أنه هي تبذل الجهد
هو
اللي
يأخذ المردود،
يفترض أنه يكون على الأقل يعني فيها نوع من يعني كل من كل إنسان.
إذن
يعني
لا توجد مثلا خطوات تشريعية من قبل
ما فيش يعني حاجة منظمة الكلام هذا لأنه هي عبارة عن تعاون وهذا، لكن برضو أغلب المزارعات يعني بدأت الآن تسيطر وهذا وتتحمل المسؤولية وتتصرف برضو وتقوم ب لو بدأت الآن تشكل جمعيات نسائية بالجانب هذا، وبدأنا يعني يشكلن جامعات نسائية وهذا، وبدأنا يدخلن في البون وشراء البون تسويق البون.
طيب ماذا عن الأصناف المحلية مهندس عبد الإله من البن التي مثلا أثبتت مقاومتها للجفاف وساهمت النساء في الحفاظ على هذه الأنواع أو الأصناف؟
شوفي بالنسبة للبن العربي بشكل عام وهذا هو حساس لحكاية المياه، يعني يحتاج إلى مياه، ما بش يعني البن العربي يعني مقاوم للجفاف، إنما نوعا ما كان مقاومة نوعا ما. يعني لو جينا نشوف البن الموجود عندنا عبارة عن أربع أنواع اللي هو يعني العديني، طبعا هذا برضو يزرع في الأودية ويعني أغلبه في الأودية وبرضو يحتاج إلى كمية مياه. النوع الدوائري يتبع في المرتفعات شوية وهذا، والنوع التفاحي في معنى النوع البرعي، وهذا قد يكون النوع البرعي هو أقل استهلاك لك المياه لأنه يعني بحكم أن ورقته صغيرة وشجرته صغيرة وهذا، لكن قصدي أنه كل البن اليمني يعني يحتاج إلى مياه، وإذا حصل نقص في المياه وهذا قد يؤدي إلى نقص في الإنتاجية تدهور في الشجرة.
مهندس عبد الإله، هل أصبح استخدام وسائل الري الحديثة منتشرة في مزارع البن بين المزارعين؟ نتمنى أن تجيب على هذا التساؤل بعد أن نعود من الاستماع إلى هذا الفاصل. فاصل ومن ثم نعود.
بلا فنجان ويا يا غربة البن مسه غربة الأوطان ويا يا رشفة الحزن يا نكهة بلا فنجان ويا يا لوعة الشوق والذكرى مع النسيان ويا يا ضحكة النور في دنيا بلا من حسرة ادي لمسي انا مجروح من بكرة وكل المشاعر صحاري تنتظر قطرة واحنا مع الوقت في سفرة ورا سفرة
إذاعة
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمالية.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى هذه الحلقة، ونرحب بالمهندس عبد الإله أحمد مرشد رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث تعز، أهلا ومرحبا بك. مهندس عبد الإله، كنت قد سألتك قبل أن نطلع إلى هذا الفاصل، هل أصبح استخدام وسائل الري الحديثة منتشر في مزارع البن بين المزارعين أم لا؟
والله طبعا بالنسبة للوسائل الحديثة وهذا بدأت انتشر الآن في المزارع الكبيرة أو في المزارع الرسمية ولا، لكن على مستوى حقول المزارعين يعني ما يقدرش يقول إنه منتشر، إنما نوعا ما بدأت تدخل. وكما قلنا يعني وهذا هي العملية عملية كيفية أنا أخفف من هدار المياه واستهلاك المياه بشكل مفرط، لأنه الكل المزارعين أو من سابق وهذا كان يعتمد على الري بالغمر، والري بالغمر طبعا يستهلك مياه كبيرة جدا، وأيضا برضو في له مشاكل يعني الري بالغمر. فطبعا الوسائل الحديثة إن أنا كيف أعطي المي للشجرة اللي أنا أقصدها حتى أحصل على مردود إيجابي.
طيب ماذا أيضا عن فائدة التسميد الذكي للنساء اللواتي يعانين من ارتفاع تكلفة الأسمدة؟ وقبل أن نتعرف على الفائدة خبرنا ماذا نعني بالتسميد الذكي؟
والله شوفي، نحن نتكلم على إنه نحن بالنسبة للبن الخصوبة وذا، لكن نحن نتكلم عن طبعا يعني أحيانا حكاية التسميد في البن يعني عندنا استخدام قليل جدا وهذا بالذات الكيماويات، إنما إحنا دائما نستخدم التسميد العضوي. إحنا نقول للمزارعين إنه ابدأوا يفكروا بحكاية إنتاجية الكمبوست، عبارة عن حفر كل مزارع جنب بيته في مزرعته في حقله، يعمل حفرة وينقل مخلفات يابسة مع مخلفات خضراء مع مخلفات حيوانات وهذا، ويعمل لك حفر لإنتاجية الكمبوست. أول مرة يعني قادر أنت تغطي احتياجات مزارعك واحتياجات سيارك، ومن ثم ممكن برضو أنك تستفيد تجاريا، يعني ممكن تبيع الكمبوست هذا يعني وهذا سواء بتغليف أو بجواني أو كذا. يعني تخيلي أنت 45 كيلو كمبوست خارجي يجي لك من اليونان أو من الصين بحوالي 140,000 أو 150,000، بينما المزارع لو أنت في داخل حقله وفي داخل كذا وهذا وما لاش يبيعه 140 أو بيعه 70 أو 80,000، يعني برضو مش خسران حاجة. وبنفس الوقت يعني ممكن يغطي احتياجاته من الأسمدة وهذا. يعني أحيانا تدخل الأسمدة الكيماوية أو الأسمدة الكيماوية يعني وهذا، لكن تدخل لضرورة قصوى. يعني أحيانا عندما أكون يعني في مرحلة حرقة أو في عندي ظهور نقص عناصر صغرى وهذا مش قادر أوفرها أو تحليلها عن طريق المادة العضوية وهذا، ممكن استخدمها كرش، ممكن استخدمها برضو كمعالجة وضعية ضرورية. لا معنى.
طيب دعنا نعرج أيضا على موضوع مهم وهو الآفات والأمراض التي ممكن أن تصيب شجرة البن. ما أبرز الآفات مهندس عبد الإله التي تواجه النساء في مزارع البن؟
والله شوفي، بالنسبة لمزارع البن كما قلنا يعني طبعا إحنا لو جينا نرتب الحشرات لحالها والأمراض لحالها وهذا، لو جينا نمسك الحشرات طبعا عندي أهم حاجة هي حكاية فراشة خالد البن وفراشة ثمار البن. طبعا هذا اللي تعمل عملية خصق في الثمرة وبالتالي تقضي على الحب الصافي داخل وعلى الثمرة. هذا طبعا تعتبر أهم عافة بالنسبة للبن. في معي برضو حكاية الدوابل في الفاكهة الآن اللي دخلت حديثا واللي تصيب الثمار قبل النضج. طبعا في معي برضو حكايه بعض الافات اللي هي البق الدقيقي عباره عن الحشرات القشريه وعباره عن صانعه النفاق. لو جينا نتكلم على البق الدقيقي وبعض حشرات المن، طبعا تحصل في باسباب معينه، وهذا عندما يكون الظل كثيف والرطوبه زياده قد تظهر الافتين هذولا. وبالتالي مجرد إن أنا عمل تهوية للشجرة وعمل دخول الشمس ممكن تقضي عليها ويتخفف الإصابة. في معي اللي هو صانعة الأنفاق برضو تحصل يعني عندما يكون في جفاف تجي حشرة تهاجم الأوراق وتعمل إصابة لصانعة الأنفاق. ولكن طبعا فينا برضو لازم على المزارع برضو يتنبه وهذا، إنه عندما تكون الظروف مناسبة وملائمة بالأمطار والأمطار جيدة وهذا ترتفع معي الإصابة بخارج البون. وعندما تكون يعني الأمطار خفيفة وفي جفاف تحصل إلى ارتفاع صانعة الأنفاق، لكن عندما تكون الأمطار كثيرة وهذا تنخفض الإصابة بصانعة الأنفاق. هنا في نوع من التداخل ما بين الظروف المناخية وما بين الإصابات. فطبعا الحشرات تهاجم عندما توفر لها الظروف المناخية، ظروف الفقس وظروف التلقيح، الحاجة هذا تبدأ تنتشر الإصابات. وهذا يعني الأمراض الفطرية عندما تهيئ الظروف المناخية للرطوبة، التظليل الزائد، جهاز الرطوبة عن طريق المياه، تبدأ تنتشر بعض الأمراض وبعض.
طيب تطرقت فيما مضى لموضوع المصائد، كيف تعمل مهندس عبد الإله المصائد الذكية وتخفف العمل على النساء؟ خبرنا عن هذا الموضوع.
المصائد هي قلت لك أنا هي عبارة عن في معك مصائد فرمونية اللي عبارة عن تشتريها ممكن من الأسواق، عبارة عن فرمون معين وتجي تضعه على الشجرة وبطبق موجود وفي شوية مبيد أسفله، وهي طبعا تعمل عملية جمع سواء للذكور أو الإناث، يعني مصائد فرمونية يعني ممكن تكون تحمل ريحة الإناث وتجي الذكور على طول تفتكر إنه يعني إناث ولا حجرية، وتجي على طول وما هي عبارة عن مصائد إنها تقع في الفخو تقضي على الذكور وتخفف طبعا من حكاية التناسل وحكاية اللقاح والحاجة هذه هذه حاجة. في حاجة ثانية برضو اللي عبارة عن البوبس الفاكهة، ان انا باقي اعمل قرمي عادي يعني ولا وعمل ثلثين الأسفلين برنج او بمادة قريبة من النضوج، يعني اللون رنج الأصفر او اللون الأصفر وهذا، وعمل على طول أسفله شوية مبيد أو مادة لاصقة أو حاجة زي كذا، وأخذ القارورة وهذا وركبها في فوق الشجرة وهذا، مجرد أن تجي الحشرة تجيب إنه اللون الأصفر وهذا تفتكره إنه ثمرة وهذا تدخل لك على طول من الخصب وتقع في
داخل
الدفن تقضي عليها.
طيب كيف يمكن أو إلى أي مدى هذا التطبيق أو هذا العمل يخفف أو يسهل عمل النساء؟
يخفف بشكل كبير يعني، ولا يعني ما تحتاج إلى جهد ولا حاجة ولا يعني تلقى اللهم أن تركب البصيدة أو يعني هذه المصيدة على الشجرة من اتجاهات المختلفة وخلاص، وبعد كده تكون تمر عليها بكل يومين ثلاثة أيام تشوف كم الإصابات منها وتغيرها.
طيب ماذا عن أهمية الإرشاد وأيضا البحوث مهندس عبد الإله في تعزيز الوقاية لدى النساء المزارعات؟
والله بالنسبة لي طبعا يعني إنه يعني أحيانا الحاجة المهمة إنه تعرفي أنت إيش الآفة اللي تصيب حقك المحصول، أهم حاجة إنك تحدديها أول مرة، ولا حتى إنه ممكن تستخدمي وسيلة المكافحة المناسبة. يعني أنا ما أجي أخلط أحيانا بين إصابة مرضية وإصابة حشرية، لا أعرف الإصابة المرضية ليه وسائل وطرق معينة في المكافحة، والإصابة الحشرية برضو لها طرق ووسائل مختلفة في المكافحة.
طيب ماذا أيضا عن الإزهار والإثمار، فكيف يمكن للتقنية الحديثة مهندس عبد الإله أن تحمي مرحلة الإزهار الحساسة؟
شوفي يعني طبعا الإزهار يعني عندنا هو مرحلة معينة وهذا مرحلة شجرة البن وهذا، يعني كما قلنا يعني وهذا إنه أنا عمل عملية الحصد وقني المحصول في بدايته وهذا أدخل الشجرة حقيقي في مرحلة تعطيش نوعا ما، مش عملية إن أنا أمنع عن المي، إنما عملية تعطيش أعطي لها الحاجة الضرورية وهذا. حتى بداية الموسم اللي هو يبتدي في شهر مارس أو في إبريل في موعد سقوط الأمطار، إذا كنا معتمدين على الأمطار، وإذا كان في عندنا ري تكميلي أو كذا وهذا، أما في بداية مارس أو منتصف مارس أعطي الشجرة حق الري غزير، الري الغزير هذا يعطينا يعني تزهير كامل يعني للشجرة. هنا لما الشجرة تعطينا تزهير كامل وهذا، أنا أضمن إن أنا أحصل على محصول جيد وبنفس الوقت محصول كامل وهذا، لأنه إحنا وحذرنا أكثر مرة وقلنا أكثر مرة إنه أحيانا الاعتماد الفاكهة بالذات بشكل عام أو البن بشكل خاص إنه على الأمطار فقط يعني يتقبل المزارع أي محصول، محصول قليل، محصول وسط، محصول كامل، حسب الأمطار اللي تنزل. لكن البن بحاجة إلى ري تكميلي حتى إن أنا أحصل على زهرة كاملة وأجني في الأخير جنية كاملة. لكن إن أنا أحصل على زهرة 30% أتوقع إن أنا بجني في الأخير 4-5 جنيات، لأنه بجني 30% الأولى وبعدين منتظر 25 يوم 20 يوم وبجني الجنية الثانية وبجني كذا، وأعمل في الأخير الخلط اللي تكون قيمتها تقريبا مدنية بشكل كبير جدا.
نعم. وكيف أيضا نحسن التسميد مهندس عبد الإله؟ التسميد الحديث نقصد حجم الحبة وبالتالي دخل النساء، بما أنه أيضا الماء يؤثر، فماذا عن التسميد؟
شوفي، على عملية الزراعية مهمة جدا بالنسبة لأشجار البن. عملية الزراعية اللي هي عملية قلب التربة، عملية الحرث قبل حكاية التزهير، وهذا حكاية برضو لا يمكن الاستغناء عن السماد البلدي، السماد العضوي، لأنه هذا عبارة عن برضو يعني مادة يعني اشتهر البن اليمني، وهذا بحكاية عدم استخدامه للسمية الكيماوية واعتماده على السمية العضوية، وهذا فيجب على سن المرأة بالذات، وزي ما كنا زمان وهذا في بداية شهر 2 أو في منتصف شهر 2 تخرج المواد العضوية كاملة إلى الحقول وتخلطها بالتربة وتعمل عملية نثر، وهذا حتى تجي موعد تبطح الزهرة أو حكاية إخراج الزهرة، وهذا قد انتشرت الأسمدة العضوية. وضعتنا في حالة قلت لك أنا ما تتوفرليش الأسمدة العضوية أو تقل عليها، وهذا ممكن أعطي اللي هو السماد المركب اللي هو الـNPK اللي هو متوازن أو كذا، إذا كان قد الشجرة بالنسبة خاصة للإنتاج عشان أوفر العناصر الغذائية المهمة.
مهندس عبد الإله، ماذا عن أهمية متابعة الأحوال الجوية لحماية الثمار؟
والله شوف، متابعة الأحوال الجوية يعني هي العملية شيء مش بيدك، إنما هي شيء تفرض عليك أنت تتقبلها أو لا. لكن في طبعا التغيرات المناخية كما قلنا والتغيرات الجوية تلعب دور كبير في إنتاجية المحاصيل، سواء كان محصول بن أو كان محصول حبوب أو كما حصل هذه السنة، تأثرت محاصيل الحبوب، تأثر محصول البن، تأثرت محاصيل الفاكهة، لأنه أحيانا قد تجي لك يعني مرحلة جفاف أو شحة الأمطار، إذا كنت معتمد على الأمطار وهذا في مرحلة يعني تكون الثمار. طبعا مرحلة تكون الثمار تحتاج إلى ري منتظم حتى أنه تعطينا ثمار جيدة، فأحيانا توقفت الأمطار ولا حاجة وهذا طبعا ما تعطينا الثمار، هذا يعني جزء من الخلل اللي يكون موجود يعني. وهذا فنحن ليش نقول يعني إنه دائما المحاصيل الفاكهة بشكل عام سواء كان بن سواء كانت فاكهة تحتاج إلى مياه يعني جاء أخرى اللي تكميلية حتى إنه تكون تحصل على إنتاجية جيدة.
وماذا عن وجود تقنيات تساعد النساء مهندس عبد الإله في التأقلم أو على التأقلم الصحيح لرفع الإنتاج؟
التقلم الصحيح قلت لك أنا إنه حكاية إنه كيف أنا أطبق العمليات بشكل عام، يعني سواء كان عملية زراعية سواء كان عملية التسميد سواء كان عملية المكافأة سواء كان عملية يعني برضو حتى أحيانا في الأخير حتى ما وصل إلى مرحلة الجني، يعني أحيانا برضو عملية التتبع يعني بعد عقد الثمار ووجود الثمار كل حاجة، وهذا أبقى في عملية التتبع، وهذا قد تصل لي آفات معينة، قد تصل لي إصابات معينة، قد أحيانا يحصل لي يعني نوع من خلل معين، وهذا كيف أحاول أعالجه في حينه، وممكن تحصل على إنتاجية جيدة ومحصول جيد.
مهندس عبد الإله، بصراحة الكلام كثير والمحاور كثيرة، ونريد أن نستفسر من خلالك عن أشياء كثيرة، لذلك نود أن نفعل جزء ثاني لهذه الحلقة ونأمل أن تكون أنت معنا فيها. نشكرك كثيرا المهندس عبد الإله أحمد مرشد، رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث تعز، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
وفي النهاية مستمعين الأعزاء، تبقى المرأة الريفية روح زراعة البن، هي من تزرع وتسقي وتقطف وتفرز، وهي اليوم قادرة على أن تقود عملية التطوير باستخدام التقنيات الحديثة لتحافظ على النكهة اليمنية الأصيلة وترفع الإنتاج. بين خبرة المرأة وقوة التقنية يمكن للبن اليمني أن يعود ملكا كما كان دائما.
البلاد يا بنت حلالي حياتي والمدار،
ورقة خضراء حماية التربة الريفية ومنع تدهورها مسؤولية تبدأ من يد المرأة. مستمعين الكرام، التربة أساس الحياة في الريف، منها نأكل وعليها تنمو محاصيلنا، وفي قلبها تحفظ البذور التي ستنبت غدا. لكن هذه التربة بدأت تواجه أخطارا حقيقية: الجفاف، التعرية، الرعي الجائر، والإفراط في استخدام الأسمدة الكيميائية التي تنهك الأرض عاما بعد عام. المرأة الريفية التي تزرع الحديقة بجانب المنزل وتعرف كل زاوية في أرضها تشاهد هذا التدهور بعينيها، ترى كيف يصبح التراب خفيفا ويتطاير مع الرياح، وكيف تتشقق الأرض بسبب قلة الماء، وكيف تقل الإنتاجية عاما بعد عام. وهنا يظهر دور المرأة كحارسة حقيقية للتربة، فهي أول من بدأ باستخدام السماد العضوي المصنوع من مخلفات الحيوانات وبقايا الطعام، لأنه يغذي التربة ويعيد لها قوتها بدل أن ينهكها. كما تعتمد النساء في القرى على تنظيف الأراضي من الحجارة وإزالة الأعشاب الضارة التي تسرق الغذاء من النباتات. تقوم المرأة أيضا بزراعة النباتات التي تثبت التربة، مثل الشعير، الفول، الحلبة، وبعض النباتات الشجيرية التي تمنع انجراف الأرض أثناء الأمطار. وفي بعض القرى المحتفظة بتراثها الزراعي ما تزال النساء يستخدمن بناء المصدات الترابية لتجميع المياه حول الجذور وحمايتها من الانجراف. أما الأشجار فتمثل خط الدفاع الأكبر، امرأة واحدة تزرع شجرة قد تمنع انهيار تربة منزل كامل. فالأشجار تثبت الأرض وتظللها وتقلل حرارة الجو وتساعد على حفظ الرطوبة. التربة ليست مجرد مكان نزرع فيه، التربة ثروة، وحمايتها تبدأ من يد المرأة التي تعرف قيمتها وتعمل يوميا على الحفاظ على قوتها لضمان مستقبل أفضل لأسرتها ولقريتها. مستمعين الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي تحدثنا فيها عن موضوع مهم: حين تلتقي خبرة المرأة الريفية بالتقنية يعود للبن اليمني مجدا. ونأمل أن نلقاكم في الجزء الثاني للحديث عن هذا الموضوع. إلى هنا نصل إلى الختام، وفي الختام لكم أجمل سلام مني أروى العباسي، كنت معكم من الإعداد والتقديم، ومن الزميل عاصم السامعي الذي كان معنا من الإخراج. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.